يستكمل فضيلة الشيخ حديثه عن القنوت وتحديداً في الصلوات الأخرى، فيقول شارحاً:
عدد القنوت في الصلوات المختلفة ليس واحد، فالصلوات الخمس الواجبة في كل صلاة قنوت واحد في الركعة الثانية وقبل الركوع، أما صلاة الجمعة وهي ركعتان ففيها قنوتان، الأول قبل الركوع في الركعة الأولى والثاني بعد الركوع في الركعة الثانية. وأما صلاة عيدي الفطر والأضحى فهي ركعتان وتسعة قنوتات، خمسة متوالية قبل الركوع في الركعة الأولى، أربعة متوالية في الركعة الثانية. بالطبع ورد لقنوت صلاة العيدين دعاء خاص. والقنوط في صلاة الآيات وهي ركعتان، في كل ركعة ركوع خمس مرات، ويستحب القنوط فيها قبل الركوع، علما بأن قنوتا واحدا قبل الركوع العاشر يجزي. والقنوط في صلاة الوتر وهي آخر ركعة من صلاة الليل يستحب للمصلي أن يطيل القنوت فيها، وقد ورد في ذلك أدعية كثيرة، منها أن تقول 70 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، و300 مرة العفو، وكذلك الدعاء ل40 مؤمنة. أما صلاة الاستسقاء فهي كصلاة العيد، في الركعة الأولى يقنط المصلي 5 مرات وفي الثانية 4.
مستمعين الكرام، يبين فضيلة الشيخ بعض المستحبات في القنوت فيقول:
على أنه يستحب للمصلي أن يطيل القنوت، فعن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: طول القنوت. وقال: أطولكم قنوتا في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. قنوت أولياء الله المعصومين. جاء في الخبر أن سبب إسلام عبد الله بن مسعود ما رآه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام وخديجة وقنوتهم في مكة عند الكعبة. نقرأ في زيارة آل ياسين: السلام عليك حين تصلي وتقنط، وهو السلام المقصود به الإمام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما ينقل عن أئمة أهل البيت أدعية مطولة في القنوت.
إخوتي المستمعين، يشير فضيلة الشيخ إلى استحباب دعاء المؤمن في قنوته للمؤمنين، وكذلك جواز الدعاء على الكافرين والمنافقين، فيقول:
من المستحب المؤكد أن يدعو المؤمن في قنوته لغيره من المسلمين، ولا يفكر في نفسه وحاجاته وحسب، فهذه سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السلام، كانت تدعو للمؤمنين والمؤمنات بأسمائهم. قال الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمّا، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار، والله تعالى وعد المؤمنين أنه من دعا لغيره من المؤمنين استجاب الله لحاجاته أيضا. وكذلك يجوز الدعاء على الكافرين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا في قنوته لقوم بأعيانهم وعلى آخرين بأعيانهم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام من بعده.
مستمعين الكرام، بعد القنوت يأتي الكلام على التشهد والتسليم، فيقول الشيخ محسن عن التشهد:
وهو واجب من واجبات الصلاة، تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوى، والواجب فيه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجب التشهد في الركعة الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، وفي الركعة الأخيرة من الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة. في التشهد نشهد بوحدانية الله تعالى وبرسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أننا نشهد بهذين الأمرين مرارا وتكرارا في الأذان والإقامة، لكن تلك الشهادة تكون في الشروع في الصلاة في الأذان والإقامة، أما هذه الشهادة فهي عند الخروج من الصلاة وانتهائها. وتأكيد هذا التكرار في الشهادة هو من باب الحكمة، لأن الإنسان سريع الغفلة والنسيان، فهو يغفل عن ولي نعمته وينسى فضله. وهذه الجمل الشهادة هي بمثابة حبل النجاة الذي يحفظ سفينة الإنسان من الأمواج والانحراف لتوصله إلى بر الأمان الإلهي.
وعن سمات التوحيد في التشهد يقول فضيلته:
لا إله إلا الله الشعار الأول لجميع الأنبياء والرسل. لا إله إلا الله هي الشهادة التي أقر بها جميع أصحاب العلم والملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله هي الشهادة التي يسمعها كل مولود مسلم في أذنه عندما يأتي إلى الدنيا حديثا، وكل إنسان مسلم عند وفاته، وحين تلقى له عند تشييعه وفي قبره. لا إله إلا الله أحب الكلمات إلى الله تعالى وأثقل عمل في الميزان. لا إله إلا الله حصن الله المنيع الذي من دخله أمن من عذابه. قال رسول الله: يقول الله عز وجل: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. لا إله إلا الله هي الحد الفاصل بين الكفر والإسلام، فمن قالها دخل في حياض الإسلام وأمنه. لا إله إلا الله شعار المسلمين عند عبور الصراط يوم القيامة.
مستمعين الأعزاء، يتوقف فضيلة الشيخ عندما جاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته فيقول:
قال الرسول لعمه أبي طالب في رده على قريش لما عرضوا عليه الملك والمال على أن يترك الرسالة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما أردته، ولكن يعطونني كلمة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم ويكونون ملوكا في الجنة. فقال لهم أبو طالب عليه السلام ذلك، فقالوا: نعم، وعشر كلمات. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تشهدون أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ فقالوا: ندع 360 إلها ونعبد إلها واحدا. في باب آخر: إذا ألقينا نظرة على دعاء يوم عرفة للإمام الحسين عليه السلام وخطبة الإمام السجاد عليه السلام في الشام بعد شهادة أبيه الإمام الحسين عليه السلام، فإن هذه الحقيقة سوف تتضح أكثر، وإن أولياء الله تعالى يعرفون هذه الشهادة بحق ويقرون بها بكل وجودهم وجوارحهم، وإن الأرض والسماء تشهدان على ذلك.
يلفت فضيلة الشيخ النظر إلى أننا في التشهد لا نكتفي بقول لا إله إلا الله، بل نقول وحده لا شريك له، يفسر ذلك بقوله:
أي ليس له أي شريك، لا في الخلق ولا في التدبير ولا في التشريع، ولم يكن له شريك في الملك. ليس هذا فحسب، بل إن العبودية له سبحانه أكبر فخر لأوليائه. إن العبودية لله تعالى تساوي حرية الإنسان وتعادلها، فهي حريته من جميع القيود والتعلقات. إنها تمنح الإنسان القدرة على مواجهة جميع القوى والطواغيت، كما حصل لامرأة فرعون التي لم تخضع للمال والسلطة والقصور والذهب. لم يغرها ذلك كله بسبب عبوديتها لله تعالى وإقرارها بتوحيده، لأن العبودية منحتها القوة مقابل سلطة فرعون وماله، فرعون الذي استطاع أن يستعبد الجميع إلا هذه المرأة المؤمنة التي صارت نموذجاً يحتذى لنساء العالم ورجاله. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من الابتلاءات التي تعرض لأكثر الذين يعبدون الله تعالى اليوم أنهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، لكنهم عمليا يهيمون في واد آخر، يتبعون غير الله تعالى في العمل، يطلبون العزة والقدرة من غيره سبحانه، يطيعون غيره ويحبون غيره. والحقيقة هي أن الشرك ظلم عظيم وجرأة على مقام الألوهية المقدس. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.